السلام عليكم. اليوم نتعرف على الذاكرة، الفرق بين الدماغ والمخ والعقل. الدماغ هو حيز موجود في الجمجمة كوعاء. المخ يعتبر أحد أجزاء الدماغ، مسؤول عن الوظائف الحسية والإدراكية. العقل عملية التفكير والتحليل. إذن الذاكرة مرتبطة بالعقل، والعقل له مستويين في التفكير، الواعي واللاواعي. أجزاء معينة في الدماغ مسؤولة عن استقبال المعلومات، بمعنى أن أي شيء ندركه نستشعره من الولادة إلى نهاية العمر. الذاكرة لا تمحى. كيف؟ لأن الذاكرة لها وظائف استقبال بحفظ المعلومات التي تريد أنت حفظها واسترجاعها، بمعنى نستطيع تدريبها. وللعلم، وكما يعلم الجميع، أن لدينا ذاكرة قصيرة المدى، يعني نتذكر أرقام، أشياء معينة حدثت بالأمس، أشياء نتوقع وقوعها أو نعيد تماما أنها ستقع في الغد أو بعد شهر. وذاكرة طويلة المدى قبل سنين وبعد سنين. وهنا نتعرف على المتداول كثيرا، وهو المعروف بخط الزمن، أي الماضي، الحاضر والمستقبل. نحن هنا نعيش الآن، واقع نريده، ولحظة آنية، أو متأثرين من خلال معتقداتنا ومشاعرنا، ونعيش شريط أحداث. بحيث الأحداث السلبية غالبا كيف تقع؟ غالبا نسترجع نفس المشاعر ونحن على خط الزمن، لا نعرف التعامل مع مشاعرنا ونغير الموقف، بل نحمل نفس المشاعر فنعيش أحداث مشابهة في المستقبل، بمعنى نحضر الحدث بالمشاعر. لما نتذكر موقف سلبي، العقل لا يفهم شيء اسمه وقت، ماضي أو حاضر، هو يرى الآن. ما عليك فعله؟ أن تغير الموقف بمشاعرك، أن تضع صورة ذهنية واضحة وتقول للعقل الباطن: أريدها في الواقع. والشيء الذي لا ترغب فيه لا تفكر فيه، أو لا تستحضره. الذاكرة أيضا مرتبطة بالحواس. كل شيء تذكره أنت تطلبه، معنى أنك أنت من يدير ويعطي أوامر للمخ فيتحقق ما تريده. استمر في جلسة التأمل التي تعلمناها في الحلقة السابقة، ودون فضلا ملاحظتك كما أمس. لا تعاتب نفسك إلا حتى بعد بعدك عن اللحظة، فقط عد إلى هنا والآن. ستلاحظ مشاعر متعة وسلام وتحقق أحداث تريدها أنت. استمتع بما تفعل وكن هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم نتكلم عن العقل الباطن والصورة الذهنية. العقل الباطن هو المسؤول عن كل القوانين، يحب الاسترخاء، لا يحب الشعور بالحاجة، يفهم أمر بالمهمة، وأنت عليك فقط أن تنسى ما طلبت، لا أن تطلب النتيجة بسرعة، ويستوعب أكثر لما يتضح له الطلب بصورة ذهنية واضحة، وأن يكون الطلب سليما. ولتتضح الصورة الذهنية وتستطيع أن تقوي حدسك وتحقيق أهدافك، أولا تعرف على منظمتك الشخصي، فالكثير من الأشخاص تعاني من مشاعرها داخليا، دائما منزعج وخارجيا على هيئة طبيعية جميلة. كل شخص عنده حاسة أكثر من الثانية. مثلا أقول لك، فكر في كوب حليب، قد تراه، قد تحس به، قد تسمع صوت الكوب وهو يوضع فوق المائدة. النمط الحسي غالبا يتصل في مشاعره أكثر، اتصاله أقوى ويراقب مشاعره، وإذا استطاع أن يغير مشاعره يخرج من انزعاجه بسرعة. النمط البصري يراقب الصور والأحداث ويرى أشخاص ويتذكر الصور. النمط السمعي يستمع إلى كل الأصوات التي تدور في مخيلته، يتكلم في صوت داخلي دائما. قم الآن بجلسة التأمل لتتعرف على نمطك. اختر موقف أنت منزعج منه. تريد أن تعالجه بالداخل وتجد حلول أكثر. في جلسة مريحة أغمض عينيك، نفس عميق، استدعي الموقف المنزعج أنت منه. إذا كنت حسي، راقب شعورك واسمح للشعور أن يزداد. اسمح له أن يزداد أكثر أكثر أكثر. أنت الآن تتحكم في شعورك. إذا كنت بصري، راقب الأحداث ولا تقاوم، واسمح للمشاعر المزعجة أن تمر. إذا كنت سمعي، اسمع لكل الأصوات ودعها ترحل. إذا لم تحس بالراحة، أكمل وأعطي لنفسك ابتسام بضبط مشاعرك. نفس عميق، حرك قدميك، يديك، افتح عيونك، اكتب درجة مشاعرك، بداية التمرين ونهايته. اختر نمطك. مستقبلا ستتعلم تأمل يحررك من كل ما يؤلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم نتعلم تطبيقات تقربنا أكثر إلى أفكارك ومشاعرك وقناعاتك. أنا أفكر، يعني أنا أملك الفكرة وهي موافقة لتركيزي. أنا أشك، أنا أميل إلى عدم حدوث الأمر. أنا أظن، أنا أميل إلى حدوثه. أنا موقن، أنا متبين أن الأمر سيحدث أو لا. ففي أي مرحلة أو أي كلمة أكثر أنت تداولها؟ أغلب الأفكار السلبية تبدأ بتوقعات مبنية على مخاوف وغالبا غير موجودة بالواقع. أول تمرين، خذوا ورقة وقلم، اكتب الأمور التي تخاف منها، أحداث وأشخاص. ارفع درجة مخاوفك من 0 إلى 10، بمعنى الأقل خوفا إلى الأكثر، نسميها الفزعة. نحتفظ بمخاوف الفزاعة والباقي قد اتضح أنه وهم لخوف وليس خوف حقيقي. نتعرف على مصدر هذه المخاوف وأسبابها، نراقب مشاعرنا، نفترض الأسوأ. ماذا لو حدث كذا وكذا وكذا؟ كيف نتصرف؟ هل 24 ساعة من يومنا تستحق منا أن نعيش اللحظة ونتوقف؟ للإشارة أشكر الدكتور صلاح الراشد لأني طالبة في أكاديميته، وهذا التمرين منه، فشكر للدكتور صلاح الراشد. الآن ننتقل إلى فهم المشاعر. الوعي في المشاعر هو إدراك وفهم لحالتي الشعورية. أعرف أفكاري على أي مسار وأفهم معتقداتي. هنا أستطيع التحكم والسيطرة على مشاعري، ما يطلق عليه بالذكاء العاطفي. ومشاعر سطحية أعبر عنها بشكل سطحي، ومشاعر غالبا في العمق قد أدركها ولا أعبر عنها، لا أدركها ولا أعلم أنها موجودة. نتعرف عليها من خلال التعبير. أحيانا شخص يغضب ولا يعي ما يقوله، فيندم بعدها أنه تعرف على مشاعر لم كان يجهلها. الإنسان الواعي في مشاعره يشعر بابتسام. إذن فضلا سجل يوميا إحساسك بخصوص موضوع ما، موضوع يشغلك. لماذا تحس بهذا الشعور؟ اسأل نفسك. وهل تستطيع فهم ردة الفعل؟ هذا التمرين مدهش. الآن ننتقل إلى القناعات الداخلية تجاه كل ما يحيط بك من أفكار وأحداث. ماذا تعني لك الحياة؟ الوطن؟ ماذا يعني لك الحب؟ المال؟ ماذا تعني لك الحكومة؟ دع داخلك يكتب ليتسنى للجميع التعرف على قناعاته والتحدث إليها. لابد من أن يتقبلها ثم يقرر الإلغاء أو التطوير، فالقناعات مرتبطة بقيمنا في الحياة. لا يمكن أن أقول أنا من قيمي العيش في أمان وأنا على قناعة تامة أن حل أي مشكل يتم بالعنف. لا يمكن أن يكون الاستقرار المادي من قيمي وأنا أنعت التجار بفاسدين والمال بوسخ الدنيا. لا يمكن أن تكون الصحة من قيمي وأنا أرى أن كل مستشفيات الحكومة سيئة. قناعات فيها مبرمجة على وزن هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أو مشكلة من معتقد سببه فكرة سلبية عاشت داخلنا وتحولت إلى قناعة. في أي مرحلة أنت؟ استمتع بالغوص والسلام عليكم. السلام عليكم. منطقة الراحة. لما تقرر التغيير تدرك أن منطقة الراحة توحي إليك بتواجد عقبات، سواء من نفسك أو من غيرك. مثلا تعيد بك إلى ذكريات ماضيك الغير المرغوب، كنت في احتمال لا تريده وصداه ندم ولوم وتأنيب. اشكر ذلك الاحتمال واحمد الله على تلك التجربة واستغفر الله بشعور التضعيف والتشديد. ضع يدك الآن على قلبك واستشعر نبضات الحياة بامتنان وحب. قرارك بالخروج من منطقة الراحة هو تغيير تدريجي نحو احتمال جديد متزن. منطقة الراحة هي حالة سلوكية يمارسها الشخص بدون ضغوطات، كروتين محدد يعطي شعورا وهميا بالأمان مع الحد من القدرة على الإبداع والإنجاز. سبب بقاء الكثير في منطقة الراحة راجع إلى الخوف من الفشل، تغيير المجهول من الوهم. نبدأ بالتطبيق. فضلا ورقة وقلم. نفس عميق. استعن بالله وانوي الصلح مع نفسك. اكتب اهم مصادر التأنيب التي لا زالت تؤثر فيك. هل تأنيبك مستمر تحت ذريعة اخلاق، دين، مجتمع، عائلة؟ هل ستسامح نفسك؟ اذكر طريقتك لتبسيط المواقف أنك ستعتمدها. كافئ أرجوك نفسك بعد التطبيق. دائما افتح احتمالات البهجة والفرح لنفسك ولمن تحب، ولا تتوقع السيء ولا تخشاه. ركز فقط على ما تريد. كن هنا والآن. السلام عليكم. أنا مسؤول. هل وعدت نفسك بتحقيق شيء ونسيته، أخلفته، تجاهلته، قلت أنك لا تستحقه؟ هل وعدت أشخاص؟ قد يكون شيء بسيط، قهوة، قيلولة، فسحة، لذة، توفير مبلغ ما، إلى زواج وعمل. دون ما تجد. قم بإلغاء كل هذه الوعود المعلقة. التزم بباقي الوعود التي هي أنت في طريقك إلى تحقيقها، يعني الآنية. لماذا؟ لأنه قد برمجت عقلك الباطن أنك لا تلتزم بالوعود، فأعطيته إشارة أن يوفر لك عالم في من لا يفي بوعوده معك. فعادي تجد خيانة وعدم التزام من الطرف الآخر. ابدأ الآن فضلا بالتدوين، واعلم أنك لن تتحرر ما لم تتحمل مسؤولية كل حدث عشته. فات، آن، مستقبلي. وحتى تكون في الآن لابد أن تتحرر من كل اللحظات التي شعرت فيها أنك تعرضت لأذى واضطراب أو فشل. فالتحرر معناه أنك قد غفرت وسامحت، ولم يعد هناك ما يثقل كاهلك أو معلق سنين تعيش نفس الأحداث باختلاف الشخصيات. ابدأ بالتنظيف العميق، ويسمح لك أن تكتب أي شيء تريد أن تخطه أناملك. شخبط على راحتك، المهم أن تسمح لمشاعرك السلبية أن تظهر على الورق. أقول ورق وليس أجندة الهاتف أو جهاز كمبيوتر. ولا تعطي توقعات ولا تأخذ قرارات بعد الكتابة. إن شعرت بضيق في منطقة القلب، ربت بيدك على قلبك، وبعدها كأنك تمسح فوق صدرك وتنفس بعمق. المهم أن تستمتع بما تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. كما تدين تدان. كيف؟ الشائع كما تدين تدان مع الأشخاص، لكن دعوني نغوص معا. كما تدين تدان مع الله، بالشرك بالله. فالتعلق نوع من الشرك الخفي ناتج عن الخوف من الناس. تعلق في الدنيا أكثر من الله، خدمة ليست لوجه الله، تعلق بشخص معين عوض الحب لا مشروط. هنا كما تدين تدان تسمى بالكارما، والكارما فيها الإيجابية والسلبية. أريد أن أسافر وتم إلغاء لسبب يتم تفسيره. مثلا إيجابيا، عمل خير أبعدني عن السفر. سلبيا، شعور تأنيب فقد سبق أن تعاملت مع الآخر بقسوة. هذا قضاء وقدر. هل قدر الله لك العيش في تعاسة أم سعادة؟ إذا كنت تؤمن أن ربي ميز شخص عن شخص بدون عمله، هو سوء ظن بالله، بمعنى آخر أن الله ظالم. أرجو أنك قد استوعبت. كما تدين تدان مع النفس، نحن محاسبون على تعاملنا مع النفس. حديث داخلي سلبي، غيرة وحسد نزرعها فنستقبل. كما تدين وتدان مع الناس، عندما تفكر في الإنسان بطريقة سلبية نؤذي أنفسنا بطاقته السلبية. وكل أنواع السب والاحتقار واللعن للغير نحاسب عليه. هذا كله لتعلم أن لهذه الكارما انعكاس على صحتك، مرض جسدي، على قطع العلاقات، على فشل متكرر في العمل، على إسراف أو استعمال مال حرام، على عقوق الأولاد. نعم، إذن كيف لنا بالمعالجة؟ نسامح، نستغفر، تصدق. الصمت ليس بمطلوب منك أن تقول رأيك في كل شيء. ما مثلا زوجة تشتكي من سوء تعامل زوجها فتنصحها بالطلاق. تقبل الأحداث والآخرين فضلا وزرع الخير. القانون كما تدين تدان أو الكارما ليس أمرا قدريا، بل هو قرار ذاتي أو توجيه ذاتي، يعني أنك مسؤول ومحاسب عن أعمالك وكلماتك ومشاعرك وأفكارك. اتضح؟ ففضلا ورقة وقلم وتساءل مع ذاتك ماذا لو؟ ماذا لو تكتب قائمة الأشخاص الذين أسأت إليهم؟ غيبة، حديث داخلي سلبي، ظلم عن قصد أو غير قصد، نميمة، فتنة، احتقار، أي سلوك تراه إساءة. إذا تستطيع أن تعتذر بادر، إذا لا استغفر لنفسك وللآخر. تحرر من ثقل الشعور بالإساءة وقل أنك مسؤول عن ما آلت إليه علاقتك بهم، نظرتك إليهم، تعاملك. إنوي الخير لك ولهم. غالبا بعد تمرين كتابة قائمة الأشخاص الذين أديناهم ينتابنا شعور بالتأنيب. التأنيب لا يساعد في العيش في اللحظة، لذلك دلل نفسك وسامح على الخطأ في الماضي. ودعني أقول لك ما هو الشيء الذي تحبه يسعدك فعلا. أبسط شيء قم به الآن، ضم نفسك، يدك اليمنى على الكتف الأيسر ويدك اليسرى على كتفك الأيمن، فأنت جميل. السلام عليكم. اليوم أتطرق إلى موضوع لماذا نتشاجر ولماذا نحن في الصراع، ولفهم السبب تقبلوا مني شرح لعبة نفسية معروفة اسمها مثلث الشيطان أو مثلث كارتمان. تتكون من شخصية المضطهد وشخصية الضحية وشخصية المنقذ. المنقذ هو شخصية يحب المساعدة ولكن يحب أن ينهج بهذا السلوك فقط لينال نفس الاهتمام من الآخرين. الضحية هو شخصية يشتكي دائما ولا يستطيع ومغلوب على أمره، وشخصية المضطهد دائما على حق. يسميه بمثلث الشيطان لأن بمجرد ولوجه تبدأ اللعبة. تتخيل مثلا مثال أم وأب وأبناء. أم تبدأ بالصراخ على الابن المتسلط في نظرها، يأتي الأب لينقذ الموقف، ينقذ الأم. تتحول هنا الأم إلى ضحية والأب إلى مضطهد، ثم تتحول الأم إلى المنقذة للابن حيث ترى أن الأب قد تمادى، وهنا تبدأ اللعبة إلى أن تصل إلى إمكانية أن تتحول الأم إلى نرجسية متسلطة وتؤنب الابن وتضطهده أنه قد سبب مشكل بينها وبين الأب وأنه يتحمل هذا الصراع، وهذا الشيء قد يؤثر عليه سلوكيا لما في المستقبل. نرى نفس المثال بين المدير ومثلا المدير الموارد البشرية والموظف وحتى في العلاقات ككل. فلكل مشكل نجد حل. فالحل في المثال الأول أن الأب ينبه الأم إلى استعادة سلطتها كأم، سلطتها بمفهوم سلطة التربية مع احترام حقوق الطفل. الابن يفهم أن ما فعله خطأ، مثلا مع المدير والموظف ومدير موارد بشرية. المدير يفهم حدودية سلطته والمدير والموارد البشرية كذلك، ومثلا المدير يشتكي للموظف عن مدير الموارد البشرية فالموظف ينسحب ولا يتدخل في هذا النقاش يوضح للمدير أن له سلطة إدارية، وهو فقط موظف له مسؤولية الوظيفة التي يعمل بها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشخصية المضطهدة تحولت إلى شخصية محفزة ومشجعة، والشخصية المنقذة تحولت إلى موجه ومعلم، ويشارك بتوجيه الآخر في تقديم حل. والشخصية الضحية تعرف أولا تتعلم ماذا تريد، وتبدأ بخلق أنشطة يومية وبالامتنان إلى رب العالمين لكل النعم المحيطة بها، وتتحمل مسؤوليتها في تواجدها لأنها أصلا موجودة في الكون. أمثلة عديدة، مثلا مع الرياضة التزام عدم التزام، يأتي يعني الرياضة تصبح لعبة، الرياضة تصبح هي المضطهدة، والكسل يأتي، والصوت الداخلي الذي يقول لا أستطيع لا أريد ولكن أريد، ندخل في بوابة التأنيب. الحل هو أنه أتعلم كيف أنظم وقتي، كيف ألتزم، كيف أوجه مشاعري، يعني أحول التأنيب إلى قبول، وتكون أهداف واضحة. هذا ما أردت شرحه، وإن شاء الله تمت الإفادة. شكرا لكم.
أخاف الموت. الخوف من الموت والإحساس بمغص يقطع الأحشاء كل مرة هو الخوف من المجهول، فكل الناس تسافر وتعود إلا من مات. صدقا، هو الخوف من معتقد بعد الموت ديدان وعذاب قبر. الموت مرحلة انتقالية بين الحياة هنا وما بعدها، كلا الحالتين لا يوجد دليل مرئي يقنع العقل، فالإيكو يدعو إلى الخوف. أدعوك هنا أن تعيش المعتقد المريح لك، فلماذا الاعتقاد بفكرة مؤلمة وأنت لك الخيار؟ نمي فضولك، ابحث عن محاضرات وكتب لأناس قد عانقوا الموت وعادوا، ابحث عن أصل الخوف، هل عايشت أحدا مات؟ موت طبيعي، حادثة، خبر، لقطة من فيلم، مرض وأنت صغير، هل فقدت عزيز؟ كيف كانت تأويلات الكبار لك عن الموت؟ ستجد جذور الخوف، قصها من فضلك إلى الأبد. اعلم أنك تغذي يوميا هذه الفكرة التي تسلب منك الحياة كل لحظة. نبدأ بالتمرين. دون فضلا، ماذا تعرف عن الموت؟ اغمض عينيك. أين يظهر جسدك في هذا الفضاء؟ أرسمه. أين ترى هذا الخوف؟ كم بقع منه على هذا الجسد؟ الآن تكتشف أنك الحياة، وما تراه تسيطر عليه ويختفي. تعي أن جسدك خائف من مستقبله المجهول. تنفس من هذه البقع وحررها وقل كلنا سنتحلل. هي مجموعة صور، مجموعة ذبذبات كونت جسم مادي، لكن الروح لا تفنى ولا تشقى، وهي تسكن هذا الجسد فقط. قل بوعي: أنا لست الجسد. قل للآخر من صلبك أو عزيز: لست أخاف فراقك، فوداع الجسد ليس بوداع الروح. اسمح لمشاعرك، تنفس بعمق واستشعر حدث جميل، موقف مضحك، ابتسم، قل الحمد لله، عد إلى وعيك بهدوء، اشرب ماء واستطعم الحياة. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان هناك حياة بعد الموت، السؤال الحقيقي هو: هل أنت على قيد الحياة قبل الموت؟